لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وصف الصحابة الكرام بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، وصف صحابته الكرام بقوله إنهم خير القرون، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فها نحن اليوم ندخل المدرسة الثالثة من مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحب هذه المدرسة هو حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وبالطبع هذا الاسم ليس مطروقا على أسماع كثير من المسلمين، فليس هو في شهرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، إلا أن هذا الرجل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين إذا ما دخلت مدرسته، ولا زلت أكرر، كل صحابي بمثابة مدرسة ينبغي أن ندخلها لنتعلم منها وفيها. هذا الصحابي وإن لم يكن في شهرة من ذكرناهم آنفا، إلا أنك إذا دخلت مدرسة هذا الصحابي وجدت فيها خيرا كثيرا لا غناء لنا عنه. تعال أيها الأخ الكريم، قبل أن ندخل فصول هذه المدرسة نتعرف أولا على صاحب هذه المدرسة، على حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. من يكون ومن هو؟ كثير من الناس إذا ما سألته عن لاعب كرة أو عن فنان أو عن مغني ناعق استطاع أن يقدم لك عنه ترجمة كاملة. فإذا ما سئل عن خيرة الناس، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده للأسف الشديد لا يعرف شيئا على الإطلاق. ومن هؤلاء الذين لا يعرفهم كثير من المسلمين حكيم ابن حزام، وأسألك وأسأل نفسي من يكون، من هو حكيم بن حزام صاحب هذه المدرسة التي نريد أن ندخلها في يومنا هذا. حكيم رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين عمته خديجة بنت خويلد زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أولى نسائه وأم أولاده جميعا إلا إبراهيم. خديجة عمته حكيم بن حزام ولد قبل عام الفيل 13 عاما، أي يسبق النبي في الميلاد 13 عاما، وكانت ولادته عجبا. دخلت أمه مع بعض النساء لتزور الكعبة بيت الله الحرام، وكانت في آخر أيام ولادتها بحكيم، فأصابها طلق الولادة وهي بالكعبة، فولدت حكيما بالكعبة، فكان المولود الذي ولد بالكعبة بيت الله الحرام. نشأ حكيم وتربى في بيت كان قد وسع الله على أهله، وكان صاحب تجارة فكان ذا مال، وكان يحب عمته خديجة حبا جما، فلما تزوجت برسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحبه أيضا حبا جما. ولذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعلمت قريش بقوله ودعوته قاطعته، وكلكم يعرف تاريخ المقاطعة، فقاطعوه هو ومن معه من المسلمين في شعب أبي طالب، وشددوا عليهم لا يبيعون لهم ولا يتزوجون منهم، وضاق الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين، ووصل بهم الأمر أنهم في يوم ما وجدوا طعاما يأكلونه ولا شرابا يشربونه، إلا أن الله رقق عليهم قلوب بعض المشركين، فكان حكيم ما زال على شركه، يذهب فيشتري العير بما عليها من حنطة من دقيق، ثم يقترب بها من الشعب، ثم يضرب أدبارها حتى تدخل الشعب، حتى يجد المسلمون طعاما يأكلونه، وكان يفعل ذلك محبة لعمته ولزوج عمته، مع أنه لم يدخل الإسلام بعد. هو الذي اشترى دار الندوة وأقامها، تلك الدار التي كانت في الجاهلية ملجأ للعدل والإنصاف ورد المظالم، ورد المظالم. تأخر إسلامه فلم يسلم إلا في فتح مكة، ولذلك شهد بدرا مع المشركين، وكان في صفوف المشركين، وقد شاء الله له وقدر له النجاة، فكان له قسم بعد ذلك معروف، كان إذا أراد أن يقسم فيقول: والذي نجاني يوم بدر، والذي نجاني يوم بدر. فلم يؤسر كسائر المشركين، ولم يقتل كبعض المشركين، قدر الله له النجاة، وكان يقسم بذلك فيقول: والذي نجاني يوم بدر. تأخر إسلامه إلى كما قلت فتح مكة، أسلم وكان سنه يوم فتح مكة، إذا أردت أن تحسب هذا فقل ولد قبل عام الفيل ب13 عاما، ثم ولد النبي وبعث في سن 40 يوم مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان حكيم قد بلغ 53 عاما. مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة، حكيم لم يسلم. أضف هذه 13 على 53 يكون سن حكيم 66 عاما، ثم ظل إلى أن فتحت مكة، وهذه 8 سنوات، فأصبح سنه 74 عاما. أسلم وكان قد بلغ من العمر 74 عاما. قد يسأل سائل: فماذا مكث في الإسلام؟ شاء الله له أن يكون معمرا فتوفي وقد بلغ من العمر 120 عاما، فيكون قد عاش في الإسلام 46 عاما كاملة، إلى أن توفي 54 من الهجرة في خلافة معاوية. ولذلك بعض المؤرخين لما قال عاش 60 عاما في الجاهلية و60 عاما في الإسلام قد أخطأ في هذا، كما يقول ابن الأثير في أسد الغابة، فالراجح أنه عاش 74 عاما في الجاهلية ثم عاش 46 عاما في الإسلام، عمر طويل، لأن الله سبحانه وتعالى قد مد له في العمر كما قلت، فعاش 120 سنة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. هذه معلومة سريعة عن هذا الصحابي الجليل لتتعرف عليه. هلما أيها الأخ الكريم لندخل مدرسته، وأكرر دائما فصول تلك المدرسة كثيرة، لو قرأت ترجمة هذا الصحابي الجليل في كتب السنة والتاريخ وأردت أن تقف مع كل ما جاء فيها لاحتدنا إلى عمر طويل، ولكننا سندخل بعضا وأقول بعضا من فصول هذه المدرسة التي ينبغي أن ندخلها لنتعلم منها ولنأخذ زادا ينفعنا في دنيانا وفي أخرانا. وأول فصل أحب أن ندخله هو فصل الجود والكرم. فصل الجود والكرم من أخص أوصاف حكيم أنه كان كريما جوادا في الجاهلية وفي الإسلام، في الجاهلية وفي الإسلام. وأنا أقول هذا لأننا في وقت اشتد فيه حرص المسلم، وأصبح كل مسلم إذا كان لديه مال يعض عليه بالنواجذ، يقول يا أخي نحن في أيام سود والحالة الاقتصادية معروفة، فينبغي أن يحرص الإنسان على كل مليم وليعض عليه بالنواجذ، والقرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود، فيكون بذلك قد بخل على نفسه وعلى ذويه حتى على أوجه الخير، قلما يتصدق، قلما يمد يده عونا للمسكين والمحتاج، قلما يقدم خيرا لجيرانه أو أقاربه. الشح والبخل والإمساك على المال أصبح من شيم كثير من المسلمين ومن صفات هذا العصر. تعال لتتعلم من هذا الكريم الجواد، وكيف أن الكريم هو الذي يؤثر الآخرة على الدنيا، يؤثر الآخرة على الدنيا. لا يعنيه أن ينفد ما معه في الدنيا، ولكن ما يعنيه أن يجد لنفسه مدخرا في الآخرة. كما قل كان حكيم رجلا كريما في الجاهلية، كان معروفا، كان يتصدق كثيرا، وكان ينفق كثيرا، وكان لما جاء الإسلام ما زاده إلا كرمه. خرج ليحج إلى بيت الله الحرام. اسمع ماذا فعل يوم أن وصل إلى عرفات، ذلك اليوم المشهود، ساق معه 100 بدنة، والمئة عدد كبير ثروة، والبدنة ما كان من الإبل ممتلئا بدينا سمينا، 100 بدلة، وساق معه 1000 شاة، وساق معه 100 عبد، 100 عبد، طوق كل واحد منهم بطوق من فضة، بطوق من فضة ليكون له بعد أن يعتق، بطوق من فضة. نقش عليه هذا عتق الله عن حكيم ابن حزام، هذا عتق الله عن حكيم ابن حزام. أهدى 100 بدنة والألف شاة وأعتق 100 عبد لله رب العالمين، يرجو بر ذلك وأجر ذلك للآخرة. لم يكن قانونه اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، لم يكن قانونه أنا أولى وأولادي أولى، إنما كان له قانون الآخرة خير وأبقى، يقدم الأخرى. ولذلك في خلافة معاوية وإمارة معاوية، حتى صح التعبير، في إمارة معاوية باع لمعاوية دار الندوة، وكما قلت لكم كانت له، باع لمعاوية دار الندوة ب100,000 درهم. نظرت إلى الرقم، ب100,000 درهم. ابن الزبير أرسل إليه يعتب عليه في هذا، قال له: بعت تكرمة قريش. دار الندوة كانت شعارا، شعارا من شعارات إكرام قريش وقلم قريش، ومما يمتدح به قريش، لأنها كانت دار عدالة، دار قضاء ينصب فيها المظلوم. فقال له: بعت تكرمة قريش؟ فرد عليه قائلا: قد ذهبت المكارم ولم يبق إلا التقوى، ووالله إني قد بعتها وقد اشتريتها بزق من خمر. يوم أن اشترى هذه الدار في الجاهلية اشتراها بزق من خمر، والزق الإناء الكبير ما نسميه الآن البرميل مثلا، الإناء الكبير الذي يحمل فيه الخمر. فقال: قد اشتريتها بزق من خمر، بزق من خمر، وها أنا اليوم أبيعها لأشتري بثمنها لنفسي بيتا في الجنة، فتصدق ب100,000 بتمامها من أولها إلى آخرها. يشتري لنفسه بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. وينبغي أن تعلم أن الخير الذي تقدمه هو الذي ينفعك في الآخرة، لا ما تدخره لينتفع به غيرك من الزوجة والأبناء، وإنما ما تقدمه لله هذا هو الذي ينفع، هذا هو الذي يرسخ لك ويبني لك في جنة الله رب العالمين، رب العالمين. ولذلك هو سأل النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري وفي مسلم، قال له: يا رسول الله، هناك من الأعمال ما كنت أفعله في الجاهلية وكان خيرا أتحنث به. يسأل النبي: في الجاهلية كنت أفعل أوجها من الخير، أعتق رقابا وأتصدق وكذا 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 وكذا، أتحنث بها أي أتقرب بها وأتعبد بها لله. وبالطبع هذا في الجاهلية لا يصح، لا يصح، لأنه قائم على شرك. ولكنه أراد أن يسأل عن هذا، قال: يا رسول الله، أمور من الخير كنت أفعلها في الجاهلية أتحنث بها، فهل لي عليها أجر؟ فهل لي عليها أجر؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بشرى طيبة، قال له: أسلمت على ما أسلفت من الخير، أسلمت على ما أسلفت من الخير. تتعلم من هذا أمرا، كما يقول علماؤنا وكما يقول ابن بطال ويقول الإمام النووي، هذا يعني أن الإسلام يكرم المسلم، وأن فضل الله على المسلم لا ينقطع. فإذا فعل إنسان أوجها من الخير في حال كفره ثم أسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له أجره الذي كان قد فعل في الجاهلية قبل أن تسلم، قبل أن تسلم. أسلمت، الله سبحانه وتعالى لا يضيع الخير الذي فعلته قبل أن تكون مسلما، يحفظ لك الأجر. والعكس بالعكس، لو أن إنسانا فعل خيرا في كفره وظل على الكفر، وظل على الكفر، لا يبقى له إلا الكفر، وما عمله من خير لا أجر له عليه، مصداقا لقول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذن هي بشرى، بشر الله بها حكيم، وبشر من كان على شاكلته. ما فعلته من خير في كفرك وجاهليتك ثم أسلم هو محفوظ لك إن شاء الله، وهذا فضل الله على من يسلم، أسلمت على ما أسلفت عليه من الخير. إذن أول درس تتعلمه في هذه المدرسة وأول فصل تدخله هو درس الكرم والجود، أن تكون كريما جوادا، تقدم لآخرتك، تشتري للآخرة لا تشتري للدنيا كما هو الهم والذي نحمله الآن، كيف نبني فيها وكيف نمكن فيها وماذا سنترك لأبنائنا؟ يا أخي ماذا تركت لنفسك؟ ماذا تركت لنفسك؟ متى قد تركت لأبنائك آلافا مؤلافة سينتفعون وأنت الذي ستحاسب؟ ماذا تركت لنفسك؟ فيا أخي كن كريما جوادا، قدم لآخرتك لتلقى ذلك عند الله كما علمك أستاذك حكيم. أما الفصل الثاني الذي نود أن ندخله في مدرسة حكيم هو فصل القناعة. القناعة، أقول من آفات المسلمين الآن أن المسلم لا يقنع ولا يرضى، ومبدأه هل من مزيد، والله هل من مزيد. وخذ هذا على كل المستويات، على مستوى السائل الشحات كما تقولون، الشحات إذا خرج ومد يده وحصل على ما يكفيه في يومه هل يقنع بذلك؟ لا والله، وأقولها بملي فيه وكلكم يعرف هذا، هل يقنع بذلك؟ لا والله. يخرج الموظف يعمل ودخله يكفيه، هل يقنع بذلك؟ تمتد يده للرشوة ولكذا ولكذا ولكذا، وهل من مزيد؟ مبدأنا في الحياة هكذا، الاستزادة وهل من مزيد. وصدق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثة، ثالثة ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، التراب، التراب. كثير من الناس لا يقنع، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عنده في بيته كل شيء والحمد لله، يبيت شبعان، فماذا يرجو بعد ذلك؟ فإذا جلست لتحدثه قل لك يا أخي والواحد لائي، ده الواحد في ضنك، لا إله إلا الله. يا أخي كن قانعا بما قسم الله لك، راضيا بما أفاض الله به عليك، عليك. فالقناعة من الأمور التي نفتقدها في مثل هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم لقن حكيم درسا في القناعة التزم به حكيم حتى لقي ربه تعالى واسمع. وهذا هو فصل القناعة في مدرسة حكيم، في مدرسة حكيم، حديث في الصحيحين وفي غيرهما في البخاري وفي مسلم، يقول حكيم سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني. يوم حنين أفاض الله على المسلمين كثيرا، حكيم طالب من رسول الله صلى الله عليه وسلم عطاء من هذا الفيض فأعطاه. يقول ثم سألته فأعطاني، طلب مرة أخرى فأعطاه، طلب الزيادة فأعطاه. يقول ثم سألته فقال لي يا حكيم، والإنسان والمرء لا يقنع، لا يقنع، هل من مزيد؟ فقال يا حكيم إن الدنيا حلوة خضرة، من أخذها بسخاوة نفس، أي أخذها بعز النفس وبقناعة النفس، بورك له فيها، ومن أخذها بشرافة نفس، طمع وشره وشره، لم يبارك الله له فيها، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. يا حكيم اليد العليا خير من اليد السفلى. درس النبي صلى الله عليه وسلم يلقنه لحكيم ولنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يعلمنا النبي أنك إذا كنت قنوعا راضيا بارك الله لك، وإذا كنت مستشرفا إلى الدنيا تريد المزيد لم يبارك الله لك، وكنت كالذي يأكل ولا يشبع، يشبع. ثم يعلمك النبي أن تكون معطيا لا أخذا، معطيا لا أخذا، اليد العليا خير من اليد السفلى، السفلى. أخذ حكيم هذا الدرس وبالطبع كلنا قد أخذه لأن جل المسلمين يعلم هذا الحديث، اليد العليا خير من اليد السفلى، كلنا يعلم هذا الحديث، ولكن من الذي يلتزم به؟ اسمع، سمعه حكيم مرة، أنت تسمعه عشرات المرات وكأنك لم تسمع شيئا. سمعه حكيم مرة قال له النبي هذه الكلمات، فقال له يا رسول الله والله لا أسأل أحدا بعدك بعد هذا اليوم. التزام الفوري، التزام الفوري. ولذلك لما تولى أبو بكر الخلافة أرسل إليه بعطاء أبى أن يأخذه، وقال قد عاهدت رسول الله ألا آخذ شيئا من أحد بعده. قضي الأمر، أن تكون عنده عزة نفس أبى أن يأخذه. أرسل له عمر لما تولى الخلافة بعطاء أبى أن يأخذه، بل في آخر أيام حياته وقد بلغ كما قلت 120 سنة مر به معاوية وكان شيخا كبيرا، فقال له أريد أن أطعمك، فقال له يقدم له طعاما يكرمه يستضيفه، فقال إذا كان يمضغ فلا، أين المضغ؟ لماذا؟ قد ذهبت أسنانه. تحضر لي طعاما يمضغ لحما وخبزا وكذا وكذا، لا يصلح. فماذا فعل معاوية؟ أرسل له حلوبا شاة تحلب، ما أرسل له لبنا، أرسل له قل ناقة تحلب ليأخذها وليشرب من لبنها، فأبى أن يأخذها وقد بلغ 120 عاما، وقال قد عاهدت رسول الله فكيف آخذ. عاش بعزة نفسه وقناعة نفسه، وقد سمع الحديث مرة واحدة، فظل بعزة النفس وقناعتها حتى لقي الله رب العالمين. درس في القناعة ينبغي أن نتعلمه، ندرك أن طمع النفس لن يوصلها إلى الخير، وأن عزة النفس ستحقق لها الخير. أما الفصل الثالث والذي نريد أن ندخله في مدرسة هذا الرجل، فقد كان فصلا يتعلق بالمعاملات بين الناس بالبيع والشراء. ولا دائما أكرر، نحن أحوج ما نكون إلى فقه المعاملات خاصة فيما يتعلق ببيعنا وشرائنا، ولذلك أحدث بعض إخوانكم في مسجد من المساجد عن هذا النوع من الفقه، لأننا في كثير من الأحيان قد نبيع بالربا، قد نبيع بيعا باطلا، قد نأكل سحتا ونحن لا ندري. وهناك أنواع من البيوع نحن نقع فيها، والشرع قد سماها وحددها، وللأسف الشديد أقولها بملء فيه، هي بيوع باطلة نهى عنها الإسلام، لا نعرف عنها شيئا للأسف الشديد، مع أنها منتشرة في حياتنا، كما حدثت إخوانكم عن النجش. لو سألت المسلم ماذا تعرف عن النجش الذي نهى عنه الإسلام وهو نوع من أنواع البيوع، لا يعرف عنه شيئا، مع أننا جميعا نتعامل به الآن. وهذه من الآفات التي دخلت علينا، ولذلك محيت البركة من أرزاقنا، لأننا منتسبون إلى الإسلام ونحن أجهل ما نكون بأحكام الإسلام فيما يتعلق بالمعاملات وبالبيع وبالشراء. في مدرسة حكيم حكم شرعي يتعلق بهذا، فاسمع من خلال حديث عنه في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي. حكيم بن حزاب كان كما قلت تاجرا، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يأتيني الرجل ليبتاع مني ما ليس عندي. يأتيك رجل أريد أن أشتري منك مثلا زيتا أو سكرا أو كذا أو كذا أو كذا، ليس عندك. يأتيني الرجل يبتاع مني ما ليس عندي، أبتاع له ثم أبيع له؟ سمعت القضية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. أبين لك هذه الصورة بمثال واقعي. جاءك رجل وأنت تجد ملابس مثلا، قال: أريد أن أشتري منك عباءة. فقلت له: أبيع لك. بكم؟ بكم؟ قلت له: بمئة. فأعطاك المئة والعباءة ليست عندك، وقلت له: ائتني غدا. أعطيت فرصة لنفسك لتذهب فتشتري العباءة ثم تعطيها للرجل. هذا بيع مرفوض شرعا، لأنك بعت وقبضت ثمن سلعة ليست عندك. هذا بيع مرفوض شرعا. الأصل ألا تأخذ منه ولا تبرم معه عقدا. تقول له: مر علي غدا أو بعد أسبوع، وفر السلع عندك ثم بعد هذا خذ منه وبع. أما أن تبيع وتقبض ثمنا لشيء ليس عندك فكأنك بعت مجهولا، وهذا لا يجوز شرعا. بعت مجهولا وهذا لا يجوز شرعا. اشتري أولا ووفر السلع عندك ثم بعد هذا بع له. فبدلا من أن تبرم معه العقد: بعت لك بمئة وتأخذ المئة، ائتني غدا. قل له: ائتني غدا، ستكون السلعة متوفرة إن شاء الله. الصورتان مختلفتان، حينما تذهب فتأتي بها تتوصل عندك فيكون البيع والمبيع معلوما. أما أن تبيع مجهولا، أخذت المال، هناك مشاكل كثيرة تترتب على هذا، قلت له بمئة فذهبت فوجدت السلعة التي تريدها بخمسين، ستطمع في الخمسين الأخرى، وجدتها بمئة وعشرين بعد أن اتفقت معه على المئة، ستغرمه الفارق وتبرم اتفاقك. قد تأتي بمواصفات ليست هي المواصفات التي طلبت منك. يا أخي أنت في النهاية تبيع له مجهولا. وفر الشيء أولا ثم ابرم العقد وبيع. فقال له النبي: لا تبع ما ليس عندك. فكان قانونا في البيع والشراء ينبغي أن نعلمه. مدرسة كما قلت فيها الكثير. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم وأن يفقهنا وإياكم، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما قلت لكم، مدرسة حكيم مدرسة طيبة فيها فصول كثيرة ينبغي أن تدخلها وأن تتعلم منها، ولكن المقام قد ضاق بنا، ورفقا بالجالسين خارج المسجد في هذا البرد القارس، أصل إلى أمر ختامي يتعلق بحكيم. وبالطبع ما دمت أقول هو أمر ختامي فهو أمر يتعلق بوفاة حكيم ورحيله إلى ربه. حكيم جلس في يوم وكان له من الأولاد سبعة بنتان وخمسة من الذكور، وكلهم بالطبع أسلم يوم أن أسلم حكيم، فكان خيرا على أهله. من أبنائه ولد كان يسمى حزاب، وهو حكيم بن حزاب، فسمى ابنه على اسم أبيه، ابنه حزام هذا. وكان من رواة الحديث عنه، وجده في يوم من الأيام يبكي بكاء شديدا، وكان كما قلت قد طعن في السن، بلغ 120 سنة. فيسأله ولده: عالما تبكي؟ أتعرف لماذا كان يبكي؟ أكان يبكي لأن العمر قد انقضى؟ أكان يبكي على أيام شبابه التي مضت؟ على ما كان يبكي. قال له: أبكي لأن إسلامي قد تأخر وسبقت إلى خير كثير. أعرف سبب البكاء؟ لأنه تأخر في إسلامه، يقول: وسبقت إلى خير كثير. غير أسلم مبكرا، شهد بدرا وشهد أحدا وشهد 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 خير كثير، يقول: تأخر إسلامي وسبقت إلى خير كثير. هذا كان سببا في همه وألمه وبكائه وبكائه. لما طعل في السن ذهب بصره، أصيب بالعمى واشتد مرضه ووجعه، وبالطبع هذا خير له من الله، هذا خير له من الله. المرء إذا أسلم وحسن إسلامه فرأيت أن الله قد شدد عليه قبل الموت، عليك أن تدرك أن الله قد أراد به خيرا. لماذا؟ ما يصاب به من الأمراض والأوجاع والشدة يذهب بذنوبه وخطاياه حتى يلقى الله طاهرا نقيا. فما أدراك إذا كان العمى، العمى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في الحديث القدسي أن الله يقول: إذا ما ابتليت عبدي بحبيبتين أخذ نظره فصبر فلا جزاء له عندي إلا الجنة. فأقول قد أراد الله به وله خيرا. ذهب بصره واشتد وجعه. يقول عثمان بن أبي سليمان وهو من التابعين، يقول: فلما اشتد وجعه وكان في مرض موته دخلت عليه ودنوت منه أريد أن أسمع ماذا يقول وبما يدلل، يريد أن يتعلم. فقول دلوت منه أريد أن أسمع ماذا يقول وبما يدندن، فإذا به يلتزم بكلمات يرددها. أتعرف ماذا كان يقول؟ يقول: فكان يقول: لا إله إلا الله. هذه واحدة، والنبي قد بيّن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. حسن الخاتمة، حسن الخاتمة. يقول: فسمعته يقول ويردد: لا إله إلا الله، اللهم إني كنت أحبك وأخشاك وأنا اليوم أرجوك. فظل يقول: وأنا اليوم أرجوك، حتى صعدت روحه إلى ربه يردد هذه الكلمة: اللهم إني كنت أحبك وأخشاك وأنا اليوم أرجوك، أرجوك. يرجو مغفرة الله. الله أسأل أن يمن علينا بحسن الخاتمة وبالمغفرة قبل موتنا، إنه سميع مجيب الدعاء. مدرسة، مدرسة كان ينبغي أن ندخلها. أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بحكيم في جنته، وأن يجعلنا من المتخلقين بخلقه. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله، وكونوا كأستاذكم حكيم، كرماء أسخياء. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، وأن يجنبنا وإياكم البخل والشح، إنه سميع مجيب الدعاء. وأقم الصلاة.